أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربي وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. قال: ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردد في الأثناء المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ. كان الكلام في ما يشترط في تطبيق أصالة الاحتياط. وهل نشترط شرط؟ قال: لا يوجد أي شرط سوى أنه يصدق عليه أنه مورد للاحتياط فقط. لكن وقع الكلام في أنه هنالك بعض الموارد هل يصدق ويصح معها الاحتياط أو لا، ثم أخذ يتكلم من باب الكلام يجر الكلام على أن المكلف إذا أراد أن يحتاط دون أن يرجع إلى اجتهاد أو تقليد هل يحق له أن يحتاط مباشرة؟ قلنا الكلام يكون في مقامين: المقام الأول فيما لو كان بانيا من الأول أن يحتاط قبل الدخول في العمل، والمقام الثاني فيما لو كان الاحتياط أثناء العمل، يعني يقصد ويبني الاحتياط وهو في داخل العمل. هذا ما سيأتي في البراءة إن شاء الله، فيما يشترط في البراءة بحث البراءة. كلامنا بالخاتمة كله. أما المقام الأول، قلنا هذا الاحتياط تارة يقتضي التكرار وأخرى لا يقتضي التكرار. الذي لا يقتضي التكرار تقدم من الكلام، ثم الذي يقتضي التكرار انتهى المصنف إلى أنه هل يصح الاحتياط؟ قال: لا، لا يصح الاحتياط. الذي يغوى في النظر لا يصح الاحتياط. ما هي الوجوه التي ذكرها؟ قال: مجموعة من الوجوه. وجه الأول الذي ذكرناه على أنه مع إمكان المعرفة التفصيلية لا يصار إلى المعرفة الإجمالية. ثم بعد ذلك ذكرت لنا أن سيرة المتشرعة بعيدة عن هكذا عمل. إذا كان هنالك طريق للمعرفة التفصيلية والعبادة التفصيلية، لا تكون سيرتهم قائمة المتشرعة على العبادة الإجمالية بأن يأتي بالتكرار مثلا. يمكنه أن يأتي بعبادة تفصيلية. ثم بعد ذلك ذكر شاهدا أن يكون هذا العمل يكون لاغيا بأمر المولى أو عابثا لأوامر المولى إلى آخره، كل تقدم. بالنتيجة انتهينا إلى أنه المكلف لا يصح منه الاحتياط دون اجتهاد أو تقليد، إلى هذه النتيجة. الآن الشيخ المصنف يحاول أن يذكر شيء وهو لا يقول يمكن أن ندعى التفصيل. قد يقال تفصيل بأي معنى؟ يقول بهذا الكيفية، ندعي التفصيل بهذا الكيفية. المكلف عندما يحصل له شك وتردد، ويحصل له شك وتردد، هذا الذي يحصل. طبعا قبل هذا نسينا، هنا قلنا كل هذا إذا كان حصل له شك قبل العمل. هكذا لو حصل الشك والتردد أثناء العمل، هذا كنا نكمله حتى يأتي التفصيل، حتى يأتي هذا كلامنا درسنا الجديد في أثناء العمل. كل هذا أيضا بنينا، لكن ثم بعد ذلك انتقل إلى مطلب، وهو أنه لو كان الإنسان المكلف جازما بتحقق الشرائط والأجزاء لكنه في الأثناء حصل له الشيء، صار عنده وسواس، قال: أنا هذا الثوب اللي طاهر أصلي به هو هذا اللابس لو ذاك اللي موجود المعلق ما لبسته بعد، فبعض أجزاء العبادة جاء بها وهو متيقن من تحقق الشرط. البعض الآخر ناقلنا أكو يوجد وجهان، صح؟ وجه بوجوب قطع الصلاة وإتيان صلاة من جديد، وجه آخر يقول لا، باستمرار الصلاة وبعد الفراغ يستطيع أن يستعلم بعد الفراغ من الصلاة يستعلم، فإن كان الثوب الطاهر هو الذي جاء به أثناء الصلاة فبها ونامت، وإلا أعاد الصلاة مع الثوب الآخر. وهذا العمل ليس بأقل من حرمة قطع الصلاة، مو عمل قليل هذا، واضح إن شاء الله. هذا يأتي أحد ويقول لا يمكن أن يقال بالتفصيل شنو يعني العمل الذي يقع فيه تردد هذا وهو في أثناء العمل وقع التردد والشك، قد يقال بالتفصيل ولا يقال بالوجهين السابقين. شلون ننتهي إلى التفصيل مو الوجهين السابقين؟ إما أن نختار الوجه الأول أو نختار الوجه الثاني. الآن لا يريد أن يقول بالتفصيل، حسب نوع الذي تسبب في وقوع الشك. هو ما الذي تسبب، ما الذي وقع في الشك على أن هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر؟ مثلا ما هو المنشأ والسبب الذي أدى به إلى أن يقع المكلف بالشك؟ إن كان من جهة عدم تعلمه وإهماله وأنه لا يبالي، فإنه سيعد حاله حال من دخل في الصلاة وهو متردد. فالذي يدخل في الصلاة من الأول وهو متردد يقال لا يصح منه الاحتياط. يعني المكلف إذا أراد أن يصلي قال أنا ما أدري هسا أصلي بهذا الثوب لو أصلي بذاك الثوب، لأن احتمال واحد من عدن طاهر واحد من عدن نجس، فقال أنا هسا متردد خلي أصلي بأي ثوب ثم بعد ذلك شن أجيب صلاة بثوب ثاني. إيشي قال له لما يصير لا يحق لك الاحتياط هنا، مو هذا معنى الاحتياط بالتكرار، يمكنك أن تستعلم ويمكنك أن تأتي بصلاة تفصيلية إما باجتهاد أو تقليد. شوف الفقيه مالتك شو يقول في هذه الصورة، فلا يحق لك الاحتياط مباشرة. فالمتردد كما أنه لم نجوز له أن يحتاط في الأول، هكذا إذا عرفنا منشأ الشك لماذا وقع المكلف في الشك وهو في الأثناء أثناء العمل، لماذا؟ إن كان بسبب أنه قصر وكان بسببه هو الذي قصر ولم يستعني ولم يبالي وأنه لا يبالي بهذه الأمور، يعد حاله حال من دخل في الصلاة من البداية وهو متردد، وش حكمنا عليه؟ لا يجوز الاحتياط. أما إذا هذا شلون يقول فيما إذا كانت المسائل بعض الأمور الابتلائية هو الذي يجب عليه أن يتعلم لكنه بتقصيره وإهماله لم يتعلم، فإحنا نلاحظ نقول هذا الشك الذي وقع فيه وهو أثناء الصلاة شنو سببه؟ هل كان بسبب تقصيره وإهماله أو لا؟ من قبيل ما لو كانت المسائل عامة البلوى وكثيرة الابتلاء كالشكوك في الصلاة مثلا هو ما تعلم بسببه وبتقصيره، هنا لا يحق له أن يحتاط بأن يأتي صلاة مع سورة ثم يأتي بصلاة من دون تلك السورة مثلا، أو يأتي بسورة ويقرن بسورة أخرى إذا كان يقتضي التكرار. طبعا كل نجيب مثال الاحتياط يقتضي التكرار بأن يأتي بصلاة الظهر ثم يأتي بصلاة الجمعة الجهنسة بالأحسن، واضح؟ فسبب عدم اتيانه بالعبادة التفصيلية هو إهماله، هو شنو؟ تقصيره، عدم تعلمه، هذا الذي يحصل له الشك في الأثناء حاله حال الذي يحصل له الشك في بداية العمل. فكما لم نجوز أن يدخل في العمل وهو لا يعلم وجه العمل كذلك يعني يحتاط، يعني كذلك من حصل له الشك في الأثناء. أما إذا كان لا، السبب الذي وقع في الأثناء لم يكن من تقصيره، لا المسألة لم تكن عامة البلد، نادرة هيك بالصدفة، شلون نعطي مثال هو قد يمثل في بعض الأحيان، هذا يقول لا يمكن له أن يأتي بالاحتياط، يكمل صلاته بعد ذلك يفتش ويبحث، إن كانت هي المطلوبة فبها ونعمت، وإلا يأتي بصلاة أخرى فنجوز له. إذن في النتيجة نقول بالتفصيل، قد يقال بما بالتفصيل، هذا كل على نحو الإمكان، لكن خلاصة الكلام كله الشيخ الأعظم ماذا يقول في القسم الثاني من المقام الأول وهو الاحتياط إذا اقتضى التكرار، هل يحق للمكلف ألا يرجع إلى مجتهد وألا يكون باحثا ويأتي بالاحتياط أو لا؟ قلنا لا يجوز له ذلك، هنالك قول بالتفصيل ذكره على نحو الإمكان. قال ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد هذا العمل الذي وقع فيه التردد في الصحة من الحادث الذي أوجب التردد، يعني ما هو السبب، خنفصل نشوف الأسباب التي وقع بها المكلف وحصل عنده الشك، ما هو السبب؟ إن كان بتقصيره فيعتبر حالة حال من دخل في الصلاة وهو مترددا. ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد، القسم الثاني وين بين كون الحادث، القسم الثاني وبين كونه مما لا قبل السطر الأخير، وبين كونه، بين كونه الحادث وبين كونه مما لا يتفق إلا نادرا، ذاك القسم الثاني. هذا التفصيل. خلينا نشوف القسم الأول بالله التفصيل. بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه، هو من البداية واجب يتعلم لكن هو أهمله وتركه ولم يتعلم قبل الدخول في الصلاة، فإذا كان السبب هو لابد أن يتعلم وبسبب عدم تعلمه وقع في التردد، وقع في الشك في الأثناء، فيصير حال حال من قلنا بعدم جواز احتياطي قبل الدخول في العمل لعموم البلوى، للمسألة عامة البلوى وهو لم يتعلم، كأحكام الخلل الشائع وقوعها من قبيل أحكام الخلل وأحكام الشك التي تقع في الصلاة، كثيرا ما الإنسان يشك في الصلاة طبيعي، يعني عامة البلوى وابتلاء المكلف بها، فلا يجوز لتارك معرفتها، معرفة أحكام الخلل يعني الذي ترك المعرفة، إذا حصل له التردد وفي أثناء المضي في الأثناء، يعني في أثناء العمل يقول ها أنا خلنا نحتاط ما طول الآن شكيت بالأثناء، شكيت أنا ما أدري شو أسوي هسه، ما أدري، يقول خلنا أكمل الصلاة وبعدين أفتش، إذا كانت صلاة صح فبها ونعمت، وإذا مو صح أجيب صلاة ثانية، يقولوا لا ما لك حق، لأن هذا الشك الذي وقعت فيه أثناء الصلاة كان بسبب إهمالك أنت، كان يجب عليك أن تستعلم قبل الصلاة وتتعلم، لأن هذه الأحكام التي وقعت بها عامة البلد، فأنت حالك حال من الذي تردد وشك قبل أن يدخل في العمل، وما قلناه هناك يأتي هنا. زين، فلا يجوز لتارك معرفتها، ماذا لا يجوز، ماذا لا يجوز، لا يجوز المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ، لا يجوز له ذلك، لا يجوز، لا نقبل صاحب هذا القول، صاحب هذا القسم، ليش، لماذا لا تقبل منه هذا الذي يقع الشك في الأثناء أن يكمل صلاته، هو أنت انتهيت هيك بالأخير، قلت الذي يشك في الأثناء شنو قلنا، إما أن يقطع الصلاة ويأتي صلاة من جديد، أو شنو قلنا يكملها ويأتي بصلاة أخرى إن كان الذي جاء بها ليس صحيحا، موشي، وهذا ليس بأدون وأقل من حرمة قطع الصلاة، قلت شو هنا ما قبلت، قلت ها هذا ما قبلت به، هذا منه قد يقال بالتفصيل، لأنه حال حال من وقع الشك منه في بداية الصلاة وليس في أثناء الصلاة، هيك اللي يسوي، لأن التردد حصل من سوء اختياره، ليش من سوء، هو لم يتعلم، واجب عليه أن يتعلم ولم يتعلم، فهو في مقام الإطاعة كالشوف في مقام الإطاعة كالداخل في العمل، حال حال الذي يدخل في العمل متردد من نفس الصنف. خوش، خلصنا التفصيل الأول. التفصيل الثاني شنو؟ وبين كونه مما لا يتفق إلا نادرا، منو الذي يتفق، فاعل ما مما لا يتفق، التردد والشك الذي يقع في الأثناء لا يتفق، يعني لا يقع له الشك إلا نادرا يحصل له الشك، فالسبب الذي وقع به أو المسبب الذي وقع به وهو الشك في الأثناء كان لأمر يحصل له نادرا، هيجي يندر مما لا يتفق له إلا نادرا، ولأجل ذلك لا يجب تعلم حكم، فلذلك مو واجب يتعلم حكم لأنه مو عام البلوى ولا يبتلي به قبل الدخول للوثوق بعدم الابتلاء غالبا، فيجوز هنا المضيف العمل على الوجه المذكور، يحق له أن يكمل صلاته ثم بعد ذلك يفتش، يقول ها ها يكمل صلاته بنية الاحتياط، ها يقول أنا أكمل وأشوف بعد ذلك أفتش، إن كانت الصلاة المطلوبة هي هذه التي أتيت بها فبها ونعمت، وإلا أأتي بصلاة أخرى، بهذا يكون الاحتياط بالتكرار إلى حقيقة مني، ولا يؤمر بقطع الصلاة.
سيدنا يعني هنا مثلا المورد الأول يعني كونه سبب الشك مثلا أو البلبوم، ليس مثل لو دخل في الصلاة مترددا،
لأنه
يمكن أن لا يعرض هذا الشك، يعني مثلا صلاته تمام، يعني لو دخل في الصلاة مترددا هو باطن.
إذا دخل مترددا قلنا باطل للوجوه التي ذكرناها، أن سيرة المتشرع لا تقبل ذلك وبعيدة عن هذا العمل لأنه يمكنه العبادة التفصيلية، فكيف يدخل في الصلاة مترددا؟
أما مثلا إذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمه لأحكام عامة البلوى،
وكان الشك من يعني عام البلوى، لا لو يمكن أن يندر أن يشك، يعني كان أنه يمكن أن يقع في الشك، يمكن أن يقع في التردد، شيء متعارف، لو لا نادر
متعارف
في القسم الأول، يعني
يعني متعارف مثلا ممكن أن لا يشك، يعني أصلا لا يشك
شلون؟
صحيح، يعني صلاة يصير صحيح، يعني ليس مثل مثل المورد الذي داخل مترددا، يعني فرق.
تريد تقولون هذا الذي يحدث عنده التردد في الأثناء وكان سبب التردد هو عدم تعلمه، سبب تردده عدم تعلمه وتقصيره في التعلم، هذا شيء اعتبره صاحب هذا القسم، قال حال حال من دخل في العبادة وهو تريد تقول أنك فرق مو؟ أي هو هم تشبه، يقول حال حاله كما يكون، هو ما يقول نفسه، مو واحد واحد، يشبهه مثل ما لو كان هجي، هو يعطيه صورة تشبيه ولا يساوي بينهما. نعم بالنتيجة يساوي بينهما كحكم، هذا لا يحق له أن يستمر في الصلاة وهذا أيضا لا يحق له أن يستمر في الصلاة، هذا يجب عليه أن يقطع الصلاة ويأتي بصلاة أخرى يستعلم، يأتي بصلاة تفصيلية، هذا أيضا من صاحبه أيضا لا يحق له أن يستمر، بخلاف التقسيم الثاني الحكم مشتركين، أما حقيقتهم لا صح مثل ما قلت، هو لا لم يساوي بينهما، قاعد يقول كما لو كما لو، هي معبرتش العبارة،
يعني الحكم مثلا ليس،
فهو في مقام الإطاعة كالداخل، حاط كاف، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل متردد، هو مو متردد في العمل، هو لا بالبداية لم يكن مترددا في البداية، أول ما دخل بالعمل لم يكن مترددا، لا لا بس حكم حكم المتردد، واضح شيخي؟
يعني حكمه حكم مثلا متردد إذا استعرض في أسماء الصلاة، في أسماء الصلاة يعني إذا شك، أما إذا لم يشك
مثلا خلص إذا لم يشك، إحنا كلامنا في فارضين يكون يشك، أما إذا دخل في العمل وهو لم يكن مترددا وفي الأثناء وإن كان مقصرا في أحكام الله ولكنه لم يشك، خلص عمله صحيح، لم يشك أي لم يشك، إحنا كلامنا فارضين لابد أن يشك بي. فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور، هذا بعض الكلام في الاحتياط. إذن إلى هنا ماذا انتهينا؟ هل يشترط شرط في تطبيق أصالة الاحتياط؟ قال لا لا يشترط أي شرطين، وما ذكرنا هذا كان كل بحث استطرادي، غايته لابد أن يصدق أنه مع هذا العمل الاحتياط بس، إذا صدق موضوع الاحتياط احنا نطبق أصالة الاحتياط خلاص. زين، ثم ننتقل إلى أصالة البراءة. المكلف إذا شك في حكم ولم يعلم ذلك الحكم، ما هو الموقف منها؟ هل هذا من قبيل الشك في التكليف أو لا؟ إذا كان من قبيل الشك في التكليف فهو مجرى علم للبراءة، صح؟ فإذا الشبهة الحكمية تكون مورد لأصالة البراءة، طبق رفع ما لا يعلمون أو قبح العقاب بلا بيان، براءة العقلية أو نقلية. قبل ذلك يقول الشيخ فإذا واحد إجا سألني عن حكم شرعي مثلا، ما هو الحكم في أكل لحم الهدهد مثلا؟ شنو حكمها الهدهد؟ تعرفون شنو طائر الهدهد؟ هدهد، هدهد سليمان، هذه فالطائر معين مثلا، أو أكل لحم مثلا، لحم الأرنب مثلا، الأرنب تعرفوه؟ زين، شنو حكمه؟ يقول فأني باستطاعتي أنا كفقيه رأسا قبل أن أراجع الكتب والأدلة أقول ها ما أدري ما أعرف شنو حكمه، فرفع ما لا يعلمون، أطبق البراءة، يصير لو أكو شرط معين، هذا بحثنا. يقول لا 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 يحق لك أن تجري أصالة البراءة قبل الفحص، لا بد من الفحص قبل هذا. يذكر الشيخ يقول يا با هذه يا شبهة، هاي شبهة حكمية، مو الشبهة شبهتان، عندي شبهة حكمية وعندي شبهة موضوعية. أما الشبهة الموضوعية يعني شنو شبهة الموضوعية؟ الحكم أعرف الموضوع أشكبيه، يعني حرمة الخمر أعرف كحرمة، الحكم أعرف، لكن هل هذا خمر أو هذا خمر؟ اشتبه علي الأمر، من منهما الخمر؟ هل يجب الفحوص؟ بس أفتح القلوب الإنارة أشوف من الخمر من المخمر. الشبهة في الموضوع، يقولون لا يجب الفحص في الشبهة الموضوعية، وهذا متفق مشهور، هذا معروف عنهم، هذا قد اشتهر عن الأصحاب بأن الفحص في الشبهة الموضوعية لا يجب. طبعا ذكر مجموعة من الأدلة تقدمت في الشبهة التحريمية التي تنتج هناك في الشك في التكليف، مرة يكون شبهة وجوبية، مرة تكون شبهة تحريمية، والشبهة التحريمية كلها من الوجوبية والتحريمية قد تكون ناشئة بسبب فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النص أو شنو، بسبب اشتباه الموضوعات الخارجية. إذا تذكرون هناك بالتنبيه الرابع، إذا كان بسبب اشتباه الأمور الخارجية، يعني شبهة موضوعية، عقد تنبيهات الشيخ المصنف. التنبيه الرابع بالتنبيهات هناك بالمسألة الرابعة في الشبهة التحريمية، بالتنبيه الرابع إذا بصفحتكم كاتب ورق من الصفحة الرجل عندكم بالتعليق 140 على الكتاب، التنبيه الرابع هناك إيش قال؟ لا يجب الفحص من الأول في الشبهة الموضوعية، لا يجب إذا كانت تحريمية من قبيل المثال مال الخمر، لا يجب. ليش؟ ذكر مجموعة من الأدلة هناك، ذكر إذا تحبون تراجعون لطيفة. وسيأتي المصنف يقول وسيأتي منا قريبا إن شاء الله الدليل على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، مو الحكمية، الموضوعية أيضا سيأتي إن شاء الله، فنترك هذا البحث يقول الشيخ. أما الكلام في الشبهة الحكمية، هل يحق لنا أن نطبق أصالة البراءة على الفور دون التفتيش أو لا؟ قال لا 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 يجوز، لا يجوز، هنالك مجموعة من الشروط. أولا يجب الفحص والتعلم، هل يجب التعلم أو لا يجب؟ لو المكلف أو الفقيه من الأول يستطيع شو يقول؟ ها خل أجري أصالة البراءة لحق؟ لا، أولا يكون يتعلم ويشوف الأحكام الشرعية شنو منها الواجب شنو منها المحرم، شنو يكون يطلع على الأحكام، بعد ذلك يقول رفع ما لا يعلم، بعد ذلك يقول قبح العقاب بالأغيان. أما من الأول لا يحق له ذلك. فإذا أولا يجب الفحص، ثانيا هذا الذي قلنا على أنه واجب يجب الفحص، ما هو مقدار الفحص؟ إيش قد يفحص؟ يعني إلى متى يفحص؟ يروح يدور فقط في الكتب الأربعة، يدور فقط في الوسائل، وين يدور بالأدلة يبحث وين؟ وإحنا قلنا يجب التعلم، إيش قد يبقى يتعلم؟ من الصبح لليل، لو سنة سنتين، لو إلى أن يحصل له الاطمئنان بأنه لا يوجد حكم في هذه المسألة، أو يحصل له قطع لا يوجد حكم فيها، أو لا ظن يظن أنه لا حكم، ومتى إلى أي حد يجب عليه أن يتعلم ثم بعد ذلك يطبق شنو؟ أصالة البراءة. فإذا في المسألة أو في هذا البحث مقامان، المقام الأول يجب الفحص وما هو الدليل على وجوب الفحص والتعلم، اثنين كم أتعلم، ما هو مقدار الفحص، هذا الذي سيأتي إن شاء الله. أما المقام الأول وهو وجوب الفحص، ما هو الدليل؟ يقول ها أذكر مجموعة من الوجوب. كلامنا شيخنا ترى كله بالشبهة شنو، حكمية ولا موضوعية؟ حكمية، بعد موضوعية افتهمناها. ما هو الدليل على وجوب الفحص؟ لا يحق للمكلف أن يطبق أصالة البراءة قبل الفحص، بل يجب عليه ذلك بعد الفحص، بل يحق له بعد الفحص. إذن يجب أن يتعلم ويفحص ثم بعد ذلك. ما هو الدليل على هذا؟ قال مجموعة من الوجوه. أما الوجه الأول، واضح إن شاء الله، الوجه الأول هو الإجماع، شهر له إجماع، إجماع إجماع، يعني لم نجد، هذا هم إجماع منقول هم إجماع محصل اثنين، يعني لم نجد ولا فقيها واحدا يقول بإمكاني وجوازي تطبيق أصالة البراءة دون الفحص، قبل الفحص ما لقينا. تعالوا للشيخ الطوسي، قبل الشيخ الطوسي، السيد علم الهدى، غيره المفيد، إلى يومنا. لم نجد أحدا من الأصحاب يجوز تطبيق أصالة البراءة شنو قبل الفحص ما لقينا. فأكو إجماع يقول عامل يدور هاي كتب الروايات والأدلة والقرآن يمه أول مرة أفحص شوف شنو الأحكام بعد ذلك إذا ما لقيت لك حق تطبق أصالة البراءة على حكم أكل لحم الأرنب. أما أنت قاعد رأسين مالك خلق انجر الكتاب ولا تدور مالك حق تقول لحم الأرنب وتفتي سمرة احتاط بنحو الاستحباب الاحتياط حسنا على كل حال. يقول أسألني ليش أنت أفرق لحم الأرنب شكل فيه ما أكله الأحوطة تركه ما بيش. لكن تقدر تفتي للناس فتوى كفقيه أنت تحتاط فاحتاط مستحب الاحتياط على كل حال حسن لكن تقدر تصدر فتوى بيان عام للناس ما لك حق لا يحق لك لأن الفتوى هذا تصدير حكمي بنحو الوجوب فتوى صح لولا فما يقدر. زين كلامنا لا من احتاطنا يريد نجر البراءة يقول لا بد من الفحص. إذن الدليل الأول والوجه الأول على وجوب الفحص هو شنو الإجماع. اثنين الدليل الثاني الدليل الثاني على وجوب الفحص مجموعة من الأدلة عندنا اجت أدلة أمرت بوجوب تحصيل العلم والتعلم. أكو أدلة قالت يجب عليك أن تتعلم يجب عليك تحصيل العلم وين هذه الأدلة قال من الآيات ومن الروايات. أما الآيات آية النفر وآية أسألوا أهل الذكر النفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هذه تحث وتأمر بالتعلم أو لا إيه مجموعة يروحون يتعلمون حتى شنو ينذرون أهلهم إذا رجعوا لعلهم يحذرون ممكن لا هذه آية النفر آية الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنت ما تعرف اسأل اسأل قاعد يقول اسأل اللي يعرف. شلون الآية هذه تؤمر بالسؤال والتعلم اسأل يعني تعلم هاي اثنين هاي من القرآن. بعد وأدلة وأخبار كثيرة أمرت بوجوب تحصيل العلم قالت طلب العلم فريضة على كل مسلم وهكذا. زين تقريب الاستدلال بهذا الوجه شلون قرب الاستدلال ما افتهم ها هذه الأدلة من الآيات والروايات التي أمرت بوجوب تحصيل العلم ما الغاية من ذلك إذا لم يكن الفحص واجب راح تصير هاي الأدلة له. لو كان الفحص ليس واجبا ليش تأمرني أتعلم مو واجب أفحص لا يجب الفحص كشبهة الموضوعية ليش تأمرني أتعلم. إذا لم نقل بوجوب التعلم لغت هذه الأدلة أصبحت لاغية لغوا لا فائدة عبثية. والحال أن هذه الأدلة كم هائل تدل وتحث على وجوب التعلم هذا الدليل الثاني بعد الإجماع. ثلاثة الدليل الثالث عندنا مجموعة من الأدلة أيضا لكن هذا مو مثل ديش الأدلة هذه لا تؤاخذ وتقبح وتستنكر وتعترض على من لم يتعلم. تقريب الاستدلال بالوجه الثالث هكذا هنالك أدلة وأخبار استقبحت واستنكرت على الجاهل إذا لم يتعلم. قالت له أنت ليش ما تتعلم مو أمرت بالتعلم اعترضت عليه واستنكرت عليه وقالوا عاقبوا هذا الجاهل جاهل عمرة الروايات بمن بمعاقبة الجاهل ليش هو جاهل ليش عاقبون الجاهل استقبحت منه أنك لماذا بقيت على جهلك ولماذا لم تتعلم فلذلك أمرت بعقاب الجاهل لأنه ترك التعلم. هذه ما الروايات هل لا تعلمت إذا أجى الجاهل وأمروا الجماعة بأن يعاقبوا المولى أمره بأن يعاقب هذا الجاهل هل يحق للجاهل أن يعترض أنني لا أعلم يقول له أنا ما أدري أنت شلون تعاقبني على فعل أنا ما أدري أنه واجب يقول له هل لا تعلمت لماذا لم تتعلم. هذه الروايات التي أمرت بمعاقبة الجهال واستنكار الأفعال واستحقاق العقوبة على الجاهل لأنه لم يتعلم هذا فيها دلالة على أنه يجب التعلم ويجب الفحص. وراح يجي يذكر لنا كم مثال خوش روايات لطيفة. هذا المجدوم مجدوم في مرض الجذام وقد أجنب، هذا المثال الأول بالروايات راح يجيبه مجنب. فذول الجماعة اللي وياه جهال ما يعرفون، شالوا قالوا أنت مجنب كن تغتسل من الجنابة، جابوه وغسلوا له من الجنابة، هو مريض بجدان، ارتعش وتمرض وزاد مرضه فمات، مات من ورا شنو فعل من فعل هؤلاء. سألوا الإمام عليه السلام، الإمام استنكر عليهم، قال دولة قاتلين، قتل دولة، دولة قتل قتلوا، ليش ما يمموه؟ يقدر شنو يتيمم؟ شلون فعلوا هذا الفعل؟ بسبب جهلهم قتلوا هذا الرجل، والإمام عليه السلام شنو جعلهم واعتبرهم من القتل، قتلهم الله، الإمام قال دعا عليهم قتلهم الله. ألا سألوا؟ ليش ما سألوا دولة؟ هذا ماذا يعني؟ أنه لا يحق لكم أن تفعلوا فعل قبل السؤال، قبل الفحص. إيش معنى؟ هذه الرواية الأولى. رواية ثانية لطيفة، هذا الرجل الذي يأتي ويسأل الإمام عن حكم سماع الغناء، لكن مو هو راح المحفل مال الغناء، هو لم يذهب برجله إلى مكان فيه غناء أو مكان فيه فاحشة، لا لا، هو في بيت الخلاء يسأل الإمام عليه السلام، يقول أنا جالس في بيت الخلاء، وكان بيت الخلاء بجنبي جار لنا، دول أهل مجون وأهل غناء، كان عندهم مطربة ومطربين وغناء، أنا أستمع وأنا في بيت الخلاء، فأطلت الجلوس في بيت الخلاء، مو أنا رايح البيت للناس، لا لا، الصوت يجيني. هذا الفعل شنو؟ قال للإمام عليه السلام هذا وين تعده؟ لو مت فبأي حال تكون مع من أنت؟ لو في هذه الحالة وجاءك ملك الموت ومتت، هذا معناه أنك لابد أن تسأل وتتعلم، فأنت ستكون ممن لم من الذين يستحقون العقاب، من الذين شنو تساءلون لأنك لم تسأل، شلون أنت هيك تسوي فعل؟ اسأل صح، أنت ما رحت، فلابد أن تتعلم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللطيفة يذكرها منه بل ما ورد في تفسير فلله الحجة البالغة، فلله الحجة البالغة، يقال للعبد يوم القيامة، هاي مال هلا تعلمت لي أجينا، فلله الحجة البالغة، يؤتى بالعبد يوم القيامة يقول له هل عملت؟ يقول لا لم أعمل. يقول له لماذا؟ قال لأني لا أعلم. فقال قل الرواية هل لا تعلمت؟ لماذا لم تتعلم؟ ثم الرواية الأخيرة الرابعة، خنطبق هذا نأخذ هذه الرواية الأخيرة، قال وأما البراءة، واضح المطلب ترى ما بيفرد شيء، وأما البراءة فإن كان الشك الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع فلا يجب الفحص. شبهة الموضوعية يجب أو لا يجب؟ لا يجب الفحص. فقد تقدم، يقول أنا ذكرت أدلة، فقد تقدم أنها غير مشروطة، شبهة الموضوعية، تطبيق البراءة في الشبهة الموضوعية بالفحص عن الدليل المزيل لها، وين تقدم؟ هو داخل لك جواب وجيد خش موقع يعني راجعته. وإن كان من جهة، انتقل إلى شبهة الحكمية، هل يجب الفحص أو هل يحق لي تطبيق البراءة من دون شرط أو قيد؟ قال وإن كان، منو كان؟ كان الشك، فاعل الشك، كان من الشك أو اسم كان الشك، وإن كان الشك من جهة الشبهة في الحكم الشرعي، يعني شبهة حكمية، فالتحقيق أنه ليس لها إلا شرط بس واحد، بس واحد شيخنا، اي قال بس واحد، بس واحد، بس واحد. شنو هذا الواحد؟ وجوب الفحص، وهو الفحص عن الأدلة الشرعية، بس هذا الشرط حتى تطبق البراءة، بس هذا الشرط. والكلام يقع تارة في أصل الفحص، من قال أنه يجب الفحص، أصل الفحص، ثم مقدار الفحص، وأخرى في مقداره، مقامين إذن. المقام الأول وجوب أصل الفحص، أما وجوب أصل الفحص وحاصله عدم معذورية الجاهل المقصر، مو القاصر، المقصر في التعلم، فيدل عليه وجوب، لابد أن يتعلم. ما هو الدليل؟ أحد وجوه، الوجه الأول الإجماع، الأول الإجماع القطعي، مو المنقول بعد، إجماع هم منقول هم محصل قطعي، على عدم جواز العمل بمن بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة، لازم أن يفحص البراءة، لا يحق له تطبيق أصالة البراءة مباشرة إلا بعد استفراغ الوسع. استفراغ الوسع يعني شنو؟ يكون يتعلم ويسعى ويدور ويبحث، واضح إن شاء الله. اثنين، الثاني، الوجه الثاني على وجوب الفحص، الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم. عندنا أدلة يجب تحصيل العلم، مثل من؟ مثل آيتي النفر للتفقه، للتفقه آية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أنثى، واضح إن شاء الله. وسؤال أهل الذكر، يعني آية سؤال أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن أهل الذكر أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية، هاي آيتين صارت. بعد والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم وتحصيل التفقه والذم على ترك السؤال، ذني إذا تحبون موجودات بالوسائل، هو هم كاتب أو الكافي، حلو خش روايات، أنا ما جبتهن لذ ما أحتاجهن، مفروض نقراهن عموما. إذا تحبون نطلعهن الآن، طلع هاي الرواية نقرأ واحدة على السريع شيء، بس الوقت يكون يكفيني إن شاء الله. بني بني هذا الرواية تحصيل وجوب تحصيل العلم، كافي الجزء الأول. بني صفحة 30 الرواية هيك تقول، صفحة 30 حديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الكافي، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم. هذا الحديث الأول. الثاني هيك يقول، الثاني يقول طلب العلم فريضة، الثالث يقول هل يسعى الإنسان، سئل أبو الحسن عليه السلام هل يسعى الناس ترك المسألة، أو هل يسع الناس ترك المسألة عما يحتاجون إليه، فقال لا. ممكن أنه يتركون وما يسألون؟ قال لا، لابد أن يسألون، أن يسألون إلى آخره. سوى الحديث الخامس، خلنا نقرأ بس هذا الحديث على السريع. عن أبي عبد الله، أو جاء رجل إلى أبي عبد الله، تلك الرواية بل عن أبي عبد الله، رجل من أصحابنا رفعه قال، قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة. سكلهم في فحوى واحدة بالنتيجة، بالنتيجة زين. هذا الدليل أو الوجه الثاني. الثالث شنو؟ ما دل على مؤاخذة الجهال، يعني عقاب الجاهل. عجيب، هو جاهل يعاقب، يقول إيه بفعل المعاصي المجهولة لأنه يجهلها فوقع في المعصية، من قبيل هذا الذي يستمع للغنم، يستمع وهو في بيت الخلاء، جاهل. هذا ماذا، ماذا يستلزم؟ لازم الأمر بعقوبة الجاهل لأنه وقع في المعصية لأنه جاهل، هذا لازمه، لازمه وجوب التعلم، مو لازمه لا، لماذا عاقبته وهو جاهل؟ يقول لماذا لم يتعلم؟ لأنه لم يتعلم. المستلزم لوجوب تحصيل العلم لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب، العقل يقول يجب التحرز عن مضرة العقاب، يعني إذا أحتمل أن هنالك عقاب بسبب عدم التعلم لابد أن أتعلم، العقل يقول. مثل قوله صلى الله عليه وآله في صلى الله عليه وآله في من غسل مجدورا، مجدورا يعني فيه مرض الجدري، مريض بالجدري، جدري أي حب يطلع كثير في الجسد، حبوب كثيرة جدا، يصير مرض الجدري، سامعين به؟ تعرفوه قديم هذا المرض، الآن الحمد لله بفضل التطور العلم واللقاحات والرعاية الحمد لله هذا صار شيء قليل جدا نادر، يعني كان وباء زين. في من غسل مجدورا أصابته جنابة، النبي حاكم صلى الله عليه وآله كما يخبرنا الإمام أنه قال هؤلاء قتله، لأن غسلوا هذا مريض وهو في جدري، غسلوه لأنه مجنب كان، جنابة فجز، فمات جز أو صار به مرض، ارتعش يعني رعشة كثير البرد، صار مريض وغسلوا جز فارتعش فمات، فمات. إيش قال النبي في من غسل؟ ماذا قال؟ قتلوه، دول قتل اللي غسلوه، قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا؟ ألا يمموا؟ أي غير يسألون، لو سالين شاشنو كان الحكم؟ التيمم. ليش يغسلوه موتوا الرجال؟ زين. وقوله صلى الله وقوله عليه السلام أو قوله عليه السلام مثل قوله ومثل قوله يصير قوله لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء. قال له أنت ترى هذا فعلك قبيح وهذا فعلك شنو تستحق عليه العقاب لو مت. ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة. أنت شقد حالك سيئة أنت تعاقب لو 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 ميت على هذه الحالة تعاقب. ليش مسألت شلون تسوي فعل حتى وإن كنت جاهلا. ثم أمره بالتوبة وغسلها وغسل التوبة. وما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة من أنه يقال للعبد يوم القيامة. شلون الله عنده حجة بالغة يقولون هيك هكذا بهذا المعنى. يقال للعبد يوم القيامة هل علمت أي هل علمت أنت تدري لو ما تدري. إذا قال أنا ما أدري إذا قال أنا أدري خوي عاقبه واضح أنت تدري وسويت الفعل المعصي. فإن قال نعم قيل فهلا عملت إذا تدري ليش ما عملت. وإن قال لا يقول أنا ما أدري ما عملت لأن ما أدري شي يقول له. وإن قيل لا قيل له هل لا تعلمت حتى تعمل. أنت ليش ما تعلمت حتى تعمل مو حجة. إذن ما إلك مبرر ما إلك معذورية تقول أنا ما سويت هذا العمل لأن ما أدري. ليش بس تقول ما أدري يقول لك ليش ما دريت ليش ما تعلمت. حوزة يمك النجف الأشرف يمك كل العلماء يمك تعال أدرس خو تعلم هسه لا تدرس اسأل شوية اهتم بأمور دينك. لو عندك شغلة تريد تشتريها أو تبيعها مو تروح تسأل أهل العقارات خو تعال اسأل حوزة يمك والحمد لله. بس اليوم بعد ما يجي تعال اسأل. اليوم المواقع التواصل الاجتماعي بعد ما يحتاج تعال اكتب سؤالك وما شاء الله كلها تجاوبك خير من الله. هاي مواقع المؤسسات الخيرية مكاتب العلماء الطلبة ما شاء الله التواصل الاجتماعي موجود بعد كلها تليفونات وواتساب وكذا وغيره. يعني بعد ما مو صعب السؤال يعني إذا كان يصعب اليوم بعد مو صعب. ما أيسره وما أيسر طرق تحصيل العلم اليوم عموما. ماكو حجة بعد يعني هذه قد نصور هذا التطور إيش قد بي فوائد إيش قد بي نقمات علينا لأن بعد ماكو معذوري أبدا ماكو معذور بعد. كنا نقول أكو جاهل قاصر وجاهل شنو مقصر. هسا أكو جاهل قاصر بعد هو حتى في البادية عنده تواصل اجتماعي شلون يتواصل بعد حتى في البادية. بعد ماكو حد يقول أنا ما أعرف وإلما نسأل وشلون وما يعني العذر أصبح واهيا عموما. وأما رواية القمي هذا المثال الرابع للدليل الثالث أو الوجه الثالث قد يذكر أمثلة الذي يعاقب الجاهل ويعاقب مثال. هذا رواية يروي لنا إياها صاحب تفسير علي بن إبراهيم تفسير القمي. شنو هذه الرواية؟ الرواية هكذا 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 تفسر. هذا يفسر شنو الآيات بالروايات. طبعا هسه تفسير ظاهري تفسير باطني مو مهم في أغلبه قد هسه في موردنا ليس تفسيرا لظاهر الرواية في تفسير شنو باطني ما وراء الألفاظ. الآية ماذا قالت؟ إن الذين يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. شنو تفسيرها؟ أكو ناس تتوفاهم الملائكة هم ظالمين لمن؟ الأنفسهم ظلام يعاقبون له ظلام الأنفس. منو ذولا؟ منو الذين تتوفاهم أو توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ ها التفسير ماذا يقول؟ ذولا اللي تركوا أمير المؤمنين عليه السلام واتبعوا غيره. فإذا احتجوا قالوا إحنا ما ندري. عليكم السلام شيخ الرحمن. قالوا ما ندري أن الحق مع علي. ما ندري منو هذا اللي يحتج؟ من ترك علي عليه السلام أو من ترك علي؟ قالوا إحنا ما ندري. شو تقول الآية الثانية؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ شفسرها ألم تكن أرض الله واسعة يعني 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 هذا القرآن يمكم الروايات يمكم أرض الله واسعة عن القرآن واسع. شو كله تفسير مضاهر تفسير شنو؟ باطن. فلم يستطيع أن يحتج ذلك الظالم على أنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق ولا يستطيع أن يتبع علي عليه السلام. واضح؟ فإذا التفسير اللي نقله علي بن إبراهيم فيه دلالة على أنه تعالوا تعلموا. ليش ما تعلمتوا من الكتاب؟ أرض الله واسعة. تعلموا من الكتاب والسنة واسع القرآن تجدون الحكم وين؟ في الكتاب والسنة على أن الحق مع علي بل هو الحق مو الحق مع علي. الحق هو علي سلام الله عليه. قال: وما رواه القمي في تفسير قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم نزلت في من اعتزل، هاي الآية بمن نزلت؟ في من اعتزل عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يقاتل معه. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. ما ندري، هاي كله تفسير باطلي. مستضعفين شنو معنى؟ أي لم نعلم من الحق. من الحق؟ من الحق؟ شلون ما تدرون؟ قال الله تعالى: فقال الله: ألم تكن أرض الله، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي دين الله وكتابه واسعا متسعا فانتظروا فيه، أو فانتظروا فيه فتنظروا فيه عفوا فترشدوا وتهتدوا به سبيل الحق. هذا الدليل الثالث على ماذا؟ على وجوب الفحص. الرابع حكم العقل، مو أن العقل لا يعذر الجاهل. العقل ما يعذر الجاهل، يقول له روح تعلم على الاستعلام في المقام الذي نظيره في العرفيات. يقول تعال للعرف الناس، أنت المتعارف. إذا أجانا واحد يدعي يقول أنا رسول فلان وبيدي هذا، هاي العلامة الطامور، يسمونه الطامور يعني الوثيقة، الرسالة ومختومة من قبل الوالي. يقول يا أبا ترى أنا بعثني الوالي وكيل عني، أبلغكم أصير والي عليكم، وبيدا شنو؟ وقد أظهر شنو كتابا يسموه الطامور ذاك اليوم. فهل يحق للناس أن يرفضوه دون أن يطلعوا على ما جاء؟ أحسنتم شيخ، دون أن يطلعوا لا يحق، عرفا ما يقبلون، هذا مستهجن. إذن لا يحق لهم أن يرفضوا لأنهم لا يعلموا أنهم شنو؟ واليا أو أنه مبعوثا للسلطان. لابد أن يطلعوا ويفحصوا ثم بعد ذلك شنو؟ يحق لهم ماذا؟ أن يرفضوا أو لا يرفضوا. إذن لا يحق لهم أن يرفضوا قبل الفحص. العقل يقول في العرفيات هكذا، وهكذا في النقل، أدلة النقدية هكذا. قال: الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدعي، ماذا يدعي؟ الرسالة من المولى وأتى بطومار، طامور نسميه، هو طومار، طومار رسالة، يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه، يعني دعوة الرسول، أو كذبها، فتأمل. هذا كن مبينه. والنقل كذلك، الأدلة النقلية شو؟ الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض. يقول الأدلة النقلية عندنا روايات دلت على أنه نجر البراءة لو نجر الاحتياط، عندنا أدلة دلت على أنه نجري البراءة في الشبهات الحكمية، لكن 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 احنا نريد قبل الفحص أو بعد الفحص؟ نقول بعد الفحص. يقول إذا واحد شك بشبهة حكمية يقدر يقول أنا أجر الاحتياط لو أجر البراءة هنا؟ نقدر. يقول عندنا أدلة كثيرة قالت بالتوقف، إذا أكو شبهة توقف، أو أكو شبهة احتياط، مو لا. فأدلة الاحتياط تعارض أدلة منه البراءة. إذا واحد يقول خلنا نطبق البراءة مباشرة، الرأس نطبق البراءة، يقول لا أوقف، لا يحق لك تطبيق أدلة البراءة لوجودي أدلة معارضة وهي أدلة الاحتياط. فبالجمع بينهما نخرج بهذه النتيجة، أن أدلة الاحتياط ناظرة إلى تطبيقها قبل الفحص، احتياط وتوقف، أما بعد الفحص لا تتوقف بعد أجر البراءة. فمن خلال الجمع بين الأدلة النقلية التي أوجبت الاحتياط أو التوقف مع معارضتها بأدلة البراءة نستخلص بهذه النتيجة، أن تكون أدلة البراءة تطبق ومحلها متى؟ بعد الفحص، وإلا يقع التعارض بينهما. فمن خلال الجمع العرفي انتهينا إلى وجوب الفحص لتطبيق أدلة البراءة. قال: والنقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدال على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقع، احتط إلى أن تسأل، كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة وما دل على وجوب التوقف. أدنى أدلة دلت على وجوب التوقف في الشبهات، توقف بناء على هذا الوجه، هذا الوجه في الدليل على الجمع بينها، بين أدلة التوقف والاحتياط وبين أدلة البراءة، وبين أدلة البراءة بحملها، حملها من حملها حمل أدلة البراءة على صورة التمكن من إزالة شبهة، وهو بعد الفحوص. الدليل الخامس العلم الإجمالي يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.